كل ما أخبروا به ولم يشاهدوه. ومن ذلك أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة، وإن كنا لم نرهم ولا نتمكنوا من رؤيتهم. ذكرهم في القرآن وذكر بعضا من صفاتهم وذكروا في الأحاديث، وردت صفات لهم في الأحاديث الصحيحة وفي حسنة وأحاديث ضعيفة، والعمدة على الآيات وعلى الأحاديث الصحيحة أو الحسنة. من ذلك صفة خلقهم أو من أي شيء خلقوا. ففي الحديث الصحيح: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارد من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ميز في هذا الحديث بين خلق الملائكة وخلق الجن، وقد ذكر الله تعالى خلق الجن في القرآن. قال تعالى: والجان خلقناه من نار السموم. وقال: وخلق الجان من مارد من نار. فالجان خلقوا من نار. وهكذا أيضا خلق إبليس من النار، كما ذكر الله ذلك عنه باعترافه، فقال تعالى عن إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين. فدل على أن إبليس والشياطين خلقوا أيضا من النار، كما خلق الجان من النار. أما الملائكة فخلقوا من النور. النور هو الضياء اللامع. كما هو معروف، وقد سمى الله تعالى القمر نورا والشمس ضياء، فالقمر ينير في الليالي المظلمة. وهكذا الإنارة أيضا بالوسائل القديمة كالإضاءة بالشمع أو بما يوقد من الزيت أو نحوه، وكذلك الأنوار الجديدة. إن الله تعالى خلق الملائكة من النور، وقد ذكر في وصف الله تعالى أنه نور. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، إلى آخر الآية. أخبر تعالى بأنه نور السماوات والأرض، أي نورها من نوره. وأخبر بأن الذي ليس له نور فإنه في ظلمة، في قوله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالنور قد يكون نورا حسيا أو معنويا. النور الحسي هو ما يضيء في الليلة الظلمة، والنور المعنوي هو ما يستنار به في الطرق التي يسار عليها، طرقا معنوية. وقد ذكر الله تعالى أن الكفر نور وأن الإيمان أن الكفر ظلمات وأن الإيمان نور وضياء، أي من الجهل إلى العلم، فالجهل ظلمة والعلم نور، يخرجهم من الكفر إلى الإيمان. الله تعالى بهذه الأنوار. وكذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه، أي كيف أراه وتعجب بهذه الأنوار، نور أن أراه. وفي رواية: رأيت نورا. فخلق الملائكة من هذا النور، أي من جنس النور. كذلك أيضا خلق الشياطين من النار، أي من جنس النار التي يعرفها الناس ويوقدونها. أفرأيتم النار التي تورون. وقد أورد بعض الملاحدة شبهة وقال: إذا كان الشيطان خلق من النار فكيف يعذب بالنار؟ وكذلك الجن إذا خلقوا من النار كيف يعذبون بها؟ وكيف تحرقهم وهي مادتهم التي خلقوا منها؟ فقال أيضا: الإنسان خلق من الطين، ولو غرب بلبنة طين لتعذب وتعذب. فالله تعالى يعذبه بنار تحرقه ولو كان مخلوقا من جنس النار. وكذلك الجن مخلوقون أيضا من النار، وفي الآخرة يعذبون بنار تحرقهم ولو لم تكن النار التي خلقوا منها والتي لا يتألمون منها. وذلك لأنه يشاهد أو يحكى كثيرا أن المصروعين الذين تلابسهم الجن لا يتأثرون بحرارة النار، وذلك لأنهم خلقوا منها. ولكن نار الآخرة ليست من جنس نار الدنيا. ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لك عافية. فقال: فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. معلوم أن نار الدنيا تحرق ما يوضع فيها حتى الحديد يذوب فيها، فإذا فضلت 69 جزءا تضاعف حرها واشتد حرها، فيكون الذين يعذبون بها ولو كانوا خلقوا منها لا بد أنهم يتألمون، ولا بد أنهم يحترقون فيها كما يحترق من دخلها من كفر وعصى من الإنس. نؤمن لأن الله تعالى خلق الملائكة من النور، ونؤمن أيضا بأن لهم القدرة على أن يتمثلوا بصور تناسبهم وإن كنا لا نراهم على هيئتهم التي خلقوا عليها، كما ينزل الملك ملك الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد يبصره، وكذلك أيضا قد يتمثل بصورة إنسان يبصرونه، ولكن لا يكون ذلك الإنسان، فيتمثل بصورة رجل يقال له دحية بن خليفة الكلبي، ويعتقدون أنه هو، وإذا هو الملك. وتمثل مرة بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون، ثم اختفى ولم يروا له أثرا، وذلك دليل على ما منح الله تعالى الملائكة من التمثل والتشكل بما يشاءون من الصور، من صور البشر أو صور الملائكة أو غيرهم، كما أن الجن أيضا أرواح لا نراهم، وكذلك الشياطين أرواح أو أجسام خفيفة يخرقها البصر، كما في قول الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. قبيله يعني ما يشابهه، يعني الجن والملائكة يرونكم من حيث تخرقهم أبصارنا، لأنهم أرواح خفيفة هكذا خلقهم الله تعالى، أو لهم أجساد ليس لها ثقل وليس لها أجرام. فعلى هذا نقول إن على المسلم أن يؤمن بما أخبر الله تعالى به من جنس هذه المخلوقات. أخبر الله عن جنس الملائكة أنهم رسل وأنهم يطيرون، قال الله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. هكذا أخبر بأنهم أولي أجنحة، ويزيد ما يشاء. ورد في الحديث أن جبريل عليه السلام له 600 جناح، فدل على أنهم ولو كانت أجسامهم خفيفة فقد أعطاهم الله تعالى أجنحة يتمكنون بها من الطيران ومن الوصول إلى ما يشاءون بإذن الله. فعرف بذلك أنهم خلق من خلق الله تعالى. ثم قد وكلهم الله تعالى بأعمال، فمنهم الموكلون بكتابة أعمال الإنسان. يقول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هم الملائكة يعلمون ما تفعلون. يدخل في هذه الآية أعمال القلب، أي أنهم يكتبون حتى الأعمال الخفية، أعمال القلب، يطلعهم الله على ذلك فيعلمون ما تفعلون. وهكذا قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان الملكان إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ملكان يتلقى يعني أعمال وأقوال الإنسان عن اليمين ملك يكتب الحسنات وعن الشمال ملك يكتب السيئات إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي كل إنسان فعليه رقيب وعتيد رقيب أي ملك يكتب وكذلك عتيد وصفه الله بأنه رقيب وعتيد وقيل إنهما ملك الحسنات رقيب والسيئات عتيدا أو كلاهما رقيب عتيد ففي هذا الدليل على أن من الملائكة من وكلوا بحفظ أعمال بني الإنسان ومراقبته أن يكتب ما يعمل. وذكر في بعض الأحاديث أن ملك الحسنات أمير على ملك السيئة بحيث أنه متى عمل سيئة لا يكتبها ملك السيئات إلا بعدما يأمره ملك الحسنات يقول له اصبر لعله أن يستغفر لعله أن يتوب لعله أن يأتي بهذه السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا أصر كتبت تلك السيئة وإذا عمل سيئة بعدها فهكذا. في رواية يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر ينزل ملائكة النهار في صلاة الفجر ويجتمعون مع ملائكة الليل في صلاة الفجر فيصعد الذين باتوا فيكم أي ملائكة الليل ثم ينزل ملائكة الليل في صلاة العصر فيجتمعون مع ملائكة النهار فيصعد ملائكة النهار. هؤلاء الملائكة حفظة يحفظون الإنسان مما لم يقدر عليه. يقول الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هؤلاء المعقبات هم الملائكة الذين يتعاقبون فيكم معقبات أن يأتي هؤلاء عاقب هؤلاء يحفظونه بأمر الله فيقول في بعض الروايات لو تخلوا عن حفظه لاختطفته الشياطين واختطفته الجن والهوام والسباع ونحوها من الأعداء ولكن الله يحفظه وقد وكل من يحفظه بأمره وأصل الحفظ من الله تعالى. قال الله تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن يكلأكم يعني يحرسكم ويحفظكم بالليل والنهار من الرحمن أي بأمر الرحمن فهذا جنس من الملائكة وكلهم الله تعالى بحفظ بني آدم إذا جاء القدر الذي كتبه الله خلوا بينه وبينه. وأما ما لم يقدر فإنهم يحفظونه منه. أما جنس الملائكة فإنهم خلقوا لعبادة ربهم، ولهذا وصفوا بقوة العبادة. يقول الله تعالى: وله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أي وصفوا بأنهم عنده، أي بقربه في السماوات، ومن عنده وصفوا بأنهم لا يستكبرون، لا يتكبرون عن العبادة ولا يستحسرون، أي لا يحسرون ولا يتعبون ولا يكلون ولا يملون من العبادة، يسبحون الليل والنهار أي وقتهم كله، لا يفترون أي لا يتعبون. هذا جنس الملائكة، وهذه وظائفهم وأعمالهم. ورد في حديث مر بنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد، أي ليس فيها فراغ ولا موضع أصابع، بل كل السماوات مشغولة بالملائكة الذين خلقوا ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد وعابد. وصفوا بأن منهم ملائكة سجود منذ أن خلقوا إلى أن تقوم الساعة وهم سجود أو ركوع، وأنه إذا كان يوم القيامة يقولون: يا ربنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا، ما عبدناك حق عبادتك، لأنهم عرفوا عظمة الرب تعالى وعرفوا منته على خلقه واعترفوا بأنه أهل أن يعبد وأهل أن يركع له ويسجد. فهكذا كان اعترافهم. وبكل حال فإن الملائكة الذين أمرنا بأن نؤمن بهم ونصدق بهم خلقهم دليل على عظمة من خلقهم، يعني أن خلق الله تعالى أنواع، فمنه خلق الإنسان الذي له وزن وله جرم وله جسم وله ثقل، وكذلك ما على الأرض من الدواب والحيوانات والطيور وما أشبهها، وخلق الجن والشياطين والملائكة الذين هم جنس من غير جنس هذا الإنسان، لا يرون ولكن يتحقق وجودهم ويؤمن بهم المؤمنون ويصدقون بأنهم من خلق الله تعالى، خلقهم من أرواح، يعني الأصل فيهم الروحية أنهم أرواح، وأن أجسادهم إن كان هناك أجساد فإنها خفيفة نورانية يخرقها البصر. ولا شك أن هذا دليل على عظمة الخالق وأنه على كل شيء قدير، وأن الذي يؤمن بذلك ويعترف به يعرف ربه ويعرف حق ربه عليه. نواصل القراءة.
الله بن محمد بن عبيد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال قال زهد رحمه الله تعالى في مقام الأمين قال أمنوا فيه من الموت. قال وحدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا النضر بن إسماعيل بن إسماعيل رحمه الله في قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا قال لا يموتون. قال وحدثنا فضيل قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة رحمه الله تعالى يدعون فيها بكل فاكهة آمنين قال من الموت. قال حدثنا يحيى بن عبد محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد رحمه الله تعالى قال ما من أهل بيت شعر ولا مدر إلا وملك الموت صلى الله عليه وسلم إن كل يوم مرتين. قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت وهب رحمه الله تعالى يقول إن الملائكة الذين يقرنون بالناس هم الذين يتوفونهم. ثم قرأ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم إلى آخر الآية. فقيل لوهب رحمه الله تعالى أليس قد قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم. قال نعم إن الملائكة إذا توفوا أنفسنا دفعوها إلى ملك الموت وهو كالعاقب يعني العشار الذي يؤدي إليه من تحته. قال حدثنا الوليد بن عبان قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا عمار بن خالد قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عبد الله بن يونس قال سمعت الحكم بن عتيبة رحمه الله تعالى يقول الدنيا بين يدي ملك الموت بمنزلة الطست بين يدي الرجل. قال حدثنا الوليد حدثنا أبو مسعود قال حدثنا عبد الله إسرائيل عن عمار الدني عن ابن المثنى الحمصي رحمه تعالى قال إن الدنيا سهلها وجبالها بين يدي فخذ ملك الموت صلى الله عليه وسلم مثل الطست معه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. وقال غيره قال عمار فسألته إذا كانت ملحمة قال السيف مثل البرق قال يدعوها فتأتي. قال حدثنا الوليد قال قرأت على يحيى بن عبد الملك على يحيى بن عبد الملك قلت حدثكم المقرئ قال حدثنا حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد الرطاشي قال سمعت أنس بن مالك رحمه الله تعالى يقول لقي جبريل ملك الموت عليهما السلام بنهر كذا وكذا فقال الرقاشي فقد رأيت ذلك النهر فقال كيف تستطيع قبض الأنفس عند الوباء قال ها هنا عشرة آلاف وها هنا كذا. فقال له ملك الموت تزوى لي الأرض حتى لإنها بين يدي فأتناول بيدي كذا وكذا. قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا الوليد بن سلمة الدمشقي قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إن لملك الموت حربة تبلغ ما بين المشرق والمغرب، فإذا انقضى أجل عبد من الدنيا ضرب رأسه بتلك الحربة وقال الآن يزار بك عسكر الأموات. قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا سلمة قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن الهلالي قال حدثنا عمرو بن شمر عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه رحمه الله تعالى ورضي عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده من الأنصار فإذا ملك الموت عليه السلام عند رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال أبشر يا محمد فإني بكل مؤمن رفيق، فأعلمنا يا محمد إني لا أقبض روح ابن آدم فيصرخ أهله فأقوم في جانب من الدار فأقول والله ما لي من ذنب وإن لي عودة وعودة الحذر الحذر، وما خلق الله عز وجل من آل بيت مدر ولا شعر ولا وبر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم فيه في كل يوم وليلة 5 مرات حتى إني لا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم، والله يا محمد إني لا أقدر أن أقبض روح بعوضة حتى يكون الله تبارك وتعالى الذي يأمر بقبضه. قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا محمد بن الحسن عن شعيب بن محرز قال حدثنا صالح المدني عن غالب بن القطان عن الحسن رحمه الله تعالى قال قيل لموسى صلى الله عليه وسلم كيف وجدت الموت؟ قال فسفود أدخل في جوفي له شعب كثيرة تعلق كل شعبة منه بعرق من عروقي ثم انتزع من جوفي نزعا شديدا، فقيل له يا ابن عمران لقد هونا عليك الموت. قال حدثنا أبو الطيب أحمد بن روح وحدثني أحمد بن خالد عن محمد بن سلمة الحراني عن خصيف عن عكرمة عن كعب رحمه الله تعالى قال إن في بعض الكتب السالفة من كتب شيث بن آدم أن آدم قال يا رب أرني الموت حتى أنظر إليه، فأوحى الله عز وجل يا آدم للموت صفات لا تقوى تنظر إليها لعظيم هولها وإني أنزل عليك أحسن صفاته لتنظر إليه، فأوحى الله عز وجل إلى ملك الموت عليه السلام أن اهبط على آدم في صورتك التي تأتي الأنبياء والمصطفين الأخيار، فأوحى الله عز وجل إلى جبريل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام أن اهبطوا على آدم وهو جالس بين الجبال وقد هبط عليه الموت في صورة كبش أملح قد نشر من أجنحته 4 أجنحة جناح بالسرى وجناح قد جاوز السماوات وجناح بالمشرق وجناح بالمغرب، له صدر أبيض وأحمر وأصفر وأخضر وأسود وإلى الدنيا بحذافيرها وجبالها وغياضها وبحارها وإنسها وجنها وطيرها وهوامها والخافقين وما حوله والسرى وما حوله إلى المنتهى الذي علمه عند الله تعالى في نقرة صدره كالخردلة الملقاة في أرض فلا، وله أعين لا يفتحها إلا في موضعها وأجنحة لا ينشرها إلا للأنبياء والمرسلين عليهم السلام فأما أجنحة الأولياء وأهل طاعة الله فإنها البشرى التي يبشرون بها في الحياة الدنيا، وأما أجنحة الكفار فإنها سفافيد ومقاريض وكلاليب. فلما نظر آدم صلى الله عليه وسلم إلى ملك الموت عليه السلام صعق وخر مغشيا عليه، فأفاق بعد 7 أيام يرشح عرقا كان في مجاري عروقه الزعفران، فقال آدم عليه السلام يا ربي ما أشد هذا وأهوله وهكذا تذوق ذريتي الموت، فأوحى الله عز وجل إليه أعظم شأن ذريتك، إنما يذوقون الموت على قدر أعمالهم.
يقول الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هكذا أخبر بأنه وكل بجنس ذوي الأرواحيق. قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويقول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه فالتوفي قد يراد به أخذ الأرواح في الليل، يعني في النوم ثم ردها، ويراد به قبض الأرواح بالوفاة الذي هو الخروج من هذه الحياة. وفي حديث قبض الأرواح المشهور عن الجرائح رضي الله عنه أخبر بأن ملك الموت يأتي عند رأس الميت قرب موته ولو لم يشعر، ولو كان يمشي، ولو كان سليما، ثم يخاطب روحه ويقول: اخرجي أيتها الروح الطيبة، كانت الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. فتخرج روحه كما تسيل القطرة من فم السقاء. وفي الرواية: تسل روحه كما تسل الشعرة من العجين، أي لا يتأثر بها. وذكر في الكافر أنه يقال له: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، كانت الجسد الخبيث، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فتتفرق روحه في جسده فينتزعها منه كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود وحديدة لها رؤوس متشائلة ملتوية إذا كانت في وسط الصوف وفي وسط الغزل، وصعب تخليصها منه، فلا تنزع منه إلا بعد ما تتقطع تلك الشعرات ذلك الغزل قطعا شديدة. فهكذا هذه الروح في جسد الكافر تتعلق بعروقه وبلحمه وبدمه فلا تخرج إلا بشدة. قد فسر بذلك أول سورة الناجعات: والناجعات غرقا والناشطات نشطا. فقيل إن الناجعات أرواح الكفار تنزع نزعا، والناشطات نشط أرواح المؤمنين تنشط أي تسل ولا يحس بألم فيها. لا شك أن هذا بأمر الله تعالى، ومع ذلك فقد يشدد الموت على ذوي الصالحين، وتكون الحكمة في ذلك زيادة ثوابه وكثرة حسناته وتكفير سيئاته. ورد في حديث: المؤمن يموت بعرق الجبين. قيل معناه أنه يشدد عليه الموت حتى يعرق جبينه من الألم ومن الشدة، وفسر بغير ذلك. وروي أنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أو عند الموت أخذ يبل يديه ويمسح وجهه ويقول: اللهم أعني على الموت، أو هون علي الموت، أو أعني على الموت هون علي سكراته. فيدل على أن الموت شديد، يعني خروج الروح من الجسد. وهذه الروح التي تعمر هذا الجسد إذا خرجت منه بقي الجسد جثة ليس فيه حركة وليس فيه إحساس، مع أنه لم يتغير، لم يتغير من أصله. لو وزن قبل الموت بلحظة ثم وزن بعد خروج روحه ما ظهر فرق بين الحالتين. وهكذا أيضا غيره من الحيوانات، لما ذكر الله تعالى أن الأرواح في هذه الأجساد ذكر أنها تحشر إلى الله وتموت. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا من الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. فجميع الدواب أيضا تموت كما يموت الإنسان، وموتها يخرج الروح التي كان فيها وليس يظهر أثرها. لو وزن مثلا الكبش قبل ذبحه أو قبل موته ثم وزن بعد موته ما ظهر هناك فرق إلا فرق ذلك الدم الذي خرج بعد ذبحه. وإذا مات حتى أنفه دون أن يذكر أنه يصل هناك فرق، فدل على أن هذه الروح خفيفة ليس لها تأثير في ثقله وزنه. ومع ذلك فإنها تتألم وتتنعم وتحس، ويكون لها إحساس بعد الموت وبعد مفارقتها لجسدها. في حديث البراء المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزل عليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحناط من الجنة وياسمين من الجنة ويجلسون منه مد البصر. فيأتيه ملك الموت فيقول: أيتها الروح الطيبة، إن كانت الجسد الطيب اخرج إلى روح ريحان ورب غير غضبان، فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنك الياسمين، فيخرج منها كأطيب رائحة وجدت على ظهر الدنيا، وما يسعدون بها ولا يمرون من الملائكة إلا سألهم هذه الروح، يقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. وذكر في الكافر ضد ذلك نعوذ بالله. فهذا دليل على أن الملائكة يقبضون الأرواح أنهم ينعمونها أو يعذبونها، وأنها تحس بالألم أو تحس بالعذاب، وأنها تتأثر بذلك وإن كانت قد فارقت الجسد. وأما الجسد فإنه لا يبقى له إحساس في الظاهر، بل يهنى يكون ترابا عظاما ورفاتا
إلى أن يأذن الله تعالى بإعادته كما يشاء.
ثم قد يقال إن الدنيا واسعة وإن الأرض مترامية الأطراف، وإننا نشاهد أن إنسانا يموت في المشرق وآخر يموت في المغرب أو عشرات يموتون في لحظة واحدة، فكيف يكون ملك الموت في هذا وفي هذا؟ كيف يكون في الشرق وفي الغرب وهو ملك واحد في لحظة واحدة؟ سمعنا ما ذكر عنه أن الله زواله الأرض حتى كأنها طست، الإناء الذي تغسل فيه الثياب هذا الطست، يعني شيء يسر بين يديه، فله قدرة على أن يقبض 100,000 في لحظة واحدة وفي طرفة واحدة يقبضها كما يشاء. وكذلك أيضا معه ملائكة، الملائكة الذين يقبضون أيضا الأرواح، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وفي الآية التي سمعنا قول الله تعالى والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، يخاطبون هؤلاء الذين حضرهم الموت أخرجوا أنفسكم يعني أرواحكم، فتخرج أرواحهم فتقبضها هؤلاء الملائكة. ففي بعض الروايات أن ملك الموت يقبضها ثم تأخذها منه تلك الملائكة فيجعلونها في تلك الأكفان وذلك الحنوط ونحوه. وفي بعضها أن الملائكة تقبض الأرواح من هنا ومن هنا، وإذا قبضت الأرواح فإنه يقبضها منهم وله التمكن من ذلك. فلا شك أن الأصل أن الله تعالى هو الذي يقبض الأرواح إذا شاء، وهو الذي يتوفاكم بالليل والنهار، وأنه ما أحد يموت إلا بقضاء الله تعالى وبأمره وبقدرته. ولذلك سمعنا أن ملك الموت يقول إنني لا أقبض روح بعوضة إلا بإرادة الله تعالى وبأمره وبقدرته وبقضائه. فالله تعالى هو الذي يقبض الأرواح بأمره. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، يتوفى الأنفس حين موتها. الله تعالى هو الذي يتوفى الأنفس يعني تموت بإذن الله، مع أنه وكل ملائكة، هؤلاء الملائكة هم الذين يقبضون هذه الأرواح بإرادة الله وبقدرته. ولا مانع من أن يكون الملك واحدا يقبض مئات في حين واحد بأمر الله تعالى. لم يذكر اسم هذا الملك الذي هو ملك الموت في حديث صحيح، واشتهر عند العامة أن اسمه عزرائيل، ولم يثبت ذلك في دليل. وذكر في بعض الروايات ولكن لم تستند إلى دليل صحيح أن هذا اسمه. الثابت عن أسماء الملائكة جبريل
أو جبرائيل هي قراءة ميكائيل أو ميكال فيه قراءتان، وكذلك إسرائيل. وأما إسرائيل فالحديث فيه ضعيف بهذا الاسم. هذه أسماء بعض الملائكة ذكر في القرآن اسم خازن النار. قال الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فمالك هو أحد خزنة النار. النار قد ذكر الله تعالى لها خزنة. قال تعالى: كلما ألقي فيها غوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. والحاصل أن ملك الموت من جنس الملائكة الذين سخر الله تعالى لهم الأرض وقربها إليهم. ثم هناك كلمة الموت، يعني الموت الذي هو قبض الأرواح أو خروج الأرواح. هذا الموت قيل إنه خلق من خلق الله وليس هو الملك، وهو الذي يذبح بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهو كما يشاء الله تعالى، نؤمن بذلك ونصدق بما أخبرنا الله تعالى به من جنس خلق الملائكة ومن جنس موت الإنسان وموت من شاء الله تعالى من الحيوانات. والله تعالى أعلم.
ملك الموت
في ذكره أدلة وأحاديث مر بنا أن الله تعالى يزوي له الأرض حتى تكون أمامه كالفصل ينظر إلى أقصاها وأدناها في لحظة واحدة، يقبض من أمره الله تعالى بقبضه من الأموات ونحوهم. ذكر في هذه الآية أنه ملك، قل يتوفاكم ملك الموت. وذكر في آية أخرى الملائكة في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. قيل معناه: إذا جاءه ملك الموت توفته رسلنا، ويكون المعنى أن ملك الموت يقبض روحه ثم تقبض تلك الروح ملائكة يرسلهم الله تعالى فيتوفونه. ورد دليل ذلك في حديث البراء الطويل، وفيه أن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة وياسمين من الجنة، هي يقفون منهم مد البصر ويأتيه ملك الموت ويجلس عند رأسه ويقول اخرجي أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورد غير غضبان. فتسل روحه من جسده كما تسل الشعرة من العجين، فإذا قبضها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في ذلك الحنوق وفي تلك الأكان وذلك الياسمين، ويصعدون بها إلى السماء فيخرج منها كأطيب رائحة رائحة مسك وجدت على ظهر الدنيا إلى آخر الحديث. وذكر ضد ذلك في روح الكافر. وعلى هذا فيكون قوله توفته رسلنا المعنى قبضوه بعدما يقبض ملك الموت روحه، أخذوا روحه وجعلوها في تلك الأكفان وفي ذلك الحنوط ونحوه. هذا هو محمل قوله توفته رسلنا. وإلا فإن الأصل أن الذي يتوفاه هو ملك الموت هو الذي يقبض روحه. أما قول الله تعالى قوله تعالى والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فهذا قول الملائكة. قيل إن هذا عند الاحتضار أن الملائكة تقول للمحتضر أخرج نفسك، للمحتضرين أخرجوا أنفسكم، وأن الذي ينتزعها ويخرجها هو ملك الموت الذي يقبض الأرواح. وعلى هذا يكون الذي يقبضها ملك الموت والملائكة جنسها هم الذين يقولون أخرجوا أنفسكم. ويكون قوله باسطوا أيديهم إما أنه بسطوا أيديهم حتى يقبضوا تلك الروح بعدما تخرج من جسدها، وإما أنهم بسطوا أنفس أيديهم بالعذاب لأرواح الكفار وبالثواب والنعيم لأرواح المؤمنين. والأصل في قولهم باسط يده أن المراد إما البسط للعطاء وإما البسط للعذاب. في قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فبسط يدها هنا أي كثرة الإنفاق، ولكنه لا يناسب هاهنا في قوله والملائكة باسطوا أيديهم، فيكون المراد أنهم باسطوا أيديهم لقبض هذه الأرواح سواء أرواح المؤمنين فتنعم أو الكافرين فتعذب. وأما قول الله تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم هذا قد يقال انه ان الذي يتوفاهم هو الله، هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرت من النهار، فالله تعالى هو المالك لكل شيء وهو الذي يدبر الامور، فهو سبحانه الذي يامر الملائكه فتقبض هذه الارواح ويكون القبض بامر الله تعالى، فيكون قوله يتوفاكم يعني بقبض ارواحكم تقبضها الملائكه وتستخرجها من الابدان باذن الله. وهكذا قول الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى، فالله هو خالق الخلق وهو الذي يتوفاهم وهو الذي يقبض ارواحهم، مع انه وكل ملائكه يقبضونها بامره، ولا تموت نفس وتخرج من الدنيا الا بامره سبحانه. يقول الله تعالى وما يحمر من محمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. فالاعمار بيد الله، اذا قدر الله ان هذا يموت مات في الاجل المحدد له، وهو الذي يامر بقبض روحه والملائكه تقبض الروح بامره وباذنه، فاسند القبض اليه في هذه الايه الله يتوفى الانفس حين موتها، وفي قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم من النهار ثم يبعثكم فيه. فاذا اسند الامر اليه فانه هو تعالى مسبب الاسباب وهو خالق كل شيء. فاذا قال اذا قلنا الله هو الذي يقبض الروح، او قلنا قبض الله روحه، فان روحه خرجت بامر الله وبقضائه وارسل اليها ملك الموت وقبضها الموت ملك الموت، وقبضتها ايضا الملائكه الذين قبضوها واخذوها من ملك الموت، فلا منافاة بين هذه الآيات. إذا قلنا الله هو الذي يقبض الروح أو يقبض الأرواح ملك الموت أو ملائكة الملائكة هم الذين يقبضون أرواح العباد، فالجميع لا منافاة بين ذلك، بل كلها يصدق عليها أنها متفقة. الله هو الذي يقبضها يعني بأمره، والملك هو الذي يقبضها الذي وكل بها، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وأعوانهم الذين يقبضونها بأمره يأخذونها من أيديه ثم يرسلونها إلى حيث شاء الله. قد عرفنا أن الأرواح التي تحيا بها الأجساد قد حجب الله عنا صفتها، فليس أحد يتصور أو يتمثل صورة هذه الروح التي هي خلق من خلق الله. عجز البشر أن يعرفوا ماهيتها، ولذلك لما سأل المشركون نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الروح ما هي الروح، أنزل الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من أمره يعني بأمره، فتوجد بأمره وتخلق بأمره فهي من أمره، أي خلقت بأمره، وكل شيء يخلق بأمر الله. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهي مخلوقة بأمر الله سبحانه وتدخل في جملة المخلوقات، في قوله تعالى الله خالق كل شيء، فالأرواح شيء فهي مخلوقة، وكل مخلوق فالله تعالى هو خالق له، ولا شك أنها شيء موجود، ولكن قصرت عنها معرفتنا، لم ندر من أي شيء هي. إذا خرجت روح الإنسان من جسده وحوله أهله ما رأوها، ما أبصروها، وكذلك أيضا من جملة الأرواح الملائكة ما نراهم، تحرقهم الأمصار ولا ليس لهم أجساد مشاهدة يكون لها ظل وتحجب الظل أو تحجب ما وراءها، فينزل ملك الموت ولا يراه أحد، وتخرج الروح ولا يراها أحد من البشر. هذا دليلا على عظمة الخالق الذي خلق الأجساد وجعل لها ثقلا ووزنا مشاهدة، وخلق الأرواح ولم يجعل لها وزنا ظاهرا ولم يجعل لها صورا واضحة مشاهدة. فأرواح بني آدم لا ندري ما هيتها، ولكن نتحقق أنها إذا خرجت من الجسد بقي الجسد ميتا ليس فيه حركة، وبقاؤها فيه سبب لحياته. ونتحقق أيضا أن هناك خلق من خلق الله من جنس هذه الأرواح لا نراهم. قال الله تعالى عن الشياطين إنه يراكم هو وقبيله، أي جنسه من الشياطين، من حيث لا ترونهم. وقد كثر كلام أهل العلم وهي حقيقة الروح من أي شيء هي. ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله عرفها بأن الروح جسم خفيف علوي حي متحرك نوراني يسري في الجسد كما تسري النار في الفحم وكما يسري الدهن في العود كما كان هذا الجسد قابلا لهذه الإفاضات من هذه الروح فإنه يبقى حيا متحركا فإذا أذن الله بخراب هذا الجسد فأرقته هذه الروح وخرجت حيث شاء الله. ثم قد اختلف أين تذهب هذه الأرواح بعد قبرها، فمن العلماء من يقول إن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار. قالوا دليل هذا قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يعم ذلك الدنيا والآخرة والبرزخ الذي هو بينهما. كذلك قال تعالى إن كتاب الأبرار لفي عليين إن كتاب الفجار لفي سجين. قيل إن كتابهم يعني أسماءهم وقيل أرواحهم، وقد اتفق على أن الأرواح بعد أجسادها بعد خروجها من الأجساد باقية ليست معدومة، وهي التي يقع عليها في البرزخ العذاب أو الثواب، بمعنى أنها إذا كانت سعيدة فإنها في البرزخ تكون منعمة ويكون يصل إليها من نعيم الجنة وثواب الله تعالى ما يلائمها وما تستحقه. أما أرواح الكفار فإنها في البرزخ معذبة، وعلى هذا يحمل ما ورد في عذاب القبر ونعيمه أنه يقع على الأرواح. الأجساد تابعة لها لكن لا تحس بما تحس به الأرواح. كذلك المخلوقات التي هي أرواح بدون أجساد كالشياطين والجن والملائكة لا شك أنهم يموتون، وموتهم يمكن أنه بمفارقتهم مفارقة أرواحهم لأجسادهم، ويتكون أجسادهم ولو كانت خفيفة لا ترى لكن لها هيكل حقيقي. وبكل حال تكلم العلماء أولا على حقيقة الروح وماهيتها وتوقفوا وعجزوا عن ذكر ماهيتها ومن أي شيء، وكان ذلك دليلا على عجز الإنسان عن العلم بالغيبيات وعن تكيف ما وراء هذا الكون. ثم تكلموا عن أن الروح مخلوقة وأن الأرواح كانت معدومة ثم خلقت لأنها شيء الله خالق كل شيء، ثم تكلم عن بقائها وأنها باقية وأن موتها خروجها من هذه الأجساد، فإنها بهذا الخروج تتألم كما يتألم الجسد بخروج الروح منه، كذلك الروح تتألم أيضا بمفارقة الجسد، ليكون هذا هو الموت الذي كتبه الله تعالى عليها، حتى ولو لم يكن هناك أجساد ظاهرة يعني كالجن والشياطين، فإن موتهم يكون بمفارقة أرواحهم لأجسادهم، فإن كنا لا نشاهد الأجساد. ثم إن قبض هذه الأرواح ومفارقتها لأجسادها في الدنيا سهل يسير على الله تعالى، ولو كانت كثيرة يعني ولو كان يموت في الدقيقة الواحدة مئات الألوف من الخلق في شرق الأرض وغربها، قدرة الله عامة بمعنى أنه يقدر ويوكل الملائكة ومنهم ملك الموت على أنه يقدر ما قدر الله تعالى قبضه من هذه الأرواح في أي ساعة أو لحظة يقدرها الله تعالى. الله قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. إذا قلنا إن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن ولا يشغله سمع عن سمع، فأقدر الله هذا الملك ملك الموت على أن لا يشغله قبض روح هذا عن قبض روح الثاني، فكل منهم قد يأمره الله تعالى بقبضه في أي لحظة ولا يشق عليه قبض الأرواح في ساعة واحدة. ولا شك أن هذا دليل على عظمة الخالق سبحانه، فإذا أنه خلق هذا الخالق الذي هو ملك الموت، وكيف أنه قدر قبضه للأرواح، وكيف أنه زوى له الأرض وقرب بعضها إلى بعض حتى كانت أمامه كأنها طست، وكذلك أيضا كيف أنه ملك واحد يقبض الأرواح مع كثرتها في آن واحد. قد يكون ذلك لكبر ذاته أنه لا يحيط بعظمته إلا الله تعالى، أو لخفته كما شاء الله. قد مر بنا أن بعضا من الملائكة خلقهم الله في ذواعة كبيرة لا يحيط بها إلا الله، منهم كما ذكر إسرافيل الذي هو موكل بالنفخ في الصور، والذي ذكروا أن العرش أن زاوية من زوايا العرش على كتفه فوق السماء السابعة، وأن رجلاه تحت الأرض السابعة السفلى، من يحيط به إلا خالقه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أن أحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحنة أذنه إلى حاتقه مسيرة 500 سنة أو كما في الحديث. وإذا كانت هذه عظمة هذه المخلوقات فكيف بعظمة الخالق؟ فإنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. وإذا استحضر العابد عظمة ربه وجلاله وكبرياءه صغرت عنده الدنيا وصغرت عنده نفسه، وحرص على أن يتواضع لله وأن يعبد الله تعالى حق عبادته. فهذا من آثار معرفة هذه المخلوقات من الملائكة أو من غيرهم. والآن نقرأ في كلام أبي الشيخ.